أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. ورد الحكم بالاستحباب في كلمات فقهائنا أجمع تقريبا، ولم يختلف فيه الاثنان في أن التلقين مستحب. هذا لا ينبغي الإشكال فيه. والروايات متعددة مختلفة، بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، ورد فيها الأمر بالتلقين. فأصل استحباب التلقين في الجملة يمكن أن ندعي أنه من الضروريات من ضروريات المذهب، إنما الكلام في بعض الخصوصيات العلمية والفقهية ينبغي أن نتكلم فيها. من جملة الخصوصيات، بعض الروايات ورد فيها الأمر، وظاهر الأمر قلنا الوجوب، فما هو المخلص من هذه المشكلة؟ أن هناك أمر وهو يدل على وجوب، وأنت تفتي بالاستحباب لما؟ وقلنا في الجلسة السابقة عالجنا هذا الموضوع بعلاجين. الأول أن هذه الروايات المشتملة على الأمر نقلها علماؤنا السابقون الذين عاصروا على أئمة أو كانوا قريبا من عصر الأئمة، وهم نقلوا هذه الروايات المعتبرة وغير معتبرة، ومع ذلك هم أفتوا بالاستحباب. وحسن ظن بهم وتقدسهم وطهارة أفكارهم تعبا أن يكون يتعمدون مخالفة الروايات التي هم حملوها إلينا، فلا بد أن نلتزم بأنهم التلقوا من الأئمة صدرا عن صدر ها استحباب الحكم بالاستحباب ولذلك أفطوا بالاستحباب. هذا هو العلاج الأول. والعلاج الثاني قلنا إنه هم السيرة من المتشرعة العلماء وغير العلماء مستمرة على الالتزام بالاستحباب، فيكون هذه سيرة كرينة لبية على تفسير الأوامر الموجودة في الروايات بالاستحباب. هذا المطلب أصبح واضحا علينا. خصوصية أخرى أنه هذه الروايات متعددة وكثيرة جدا مشتملة على التلقين، وهذه الروايات بل على كثرتها يمكن دعوى تواترها المعنوي أو تواترها الإجمالي على أقل تقدير، هذا أنه تدعو أن روايات متواترة معنا أو إجمالا تقتضيها أن التلقين مطلوب هذا في حق الميت. هذه المطلب آخر وخصوصية أخرى. ثم خصوصية أخرى وهو أن روايات مختلفة اختلافا شديدا هذا في تحديد الألفاظ التي تستخدم للتلقين، وليس هناك رواية مشتملة على جميع العقائد وجميع أجزاء التلقين التي ذكرها على يسير رضوان الله تعالى عليه هذا للتلقين. فعلى هذا نستفيد أنه ليس هناك تعبير محدد مطلوب استخدامه شرعا هذا في مقام التلقين، بل المطلوب هو إيصال وتذكير الميت بتلك العقائد الحقة، عقيدة التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، هذه الألفاظ. ثم أي هل يشترط أن يكون التلقين باللغة العربية؟ كل علماء ذكروا التلقين باللغة العربية، والعزف أن حتى رسائل عملية التي كتبت من قبل فقهائنا بغير لغة عربية لما يجي للتلقين يذكر التلقين باللغة العربية، وهذا محل توقف، لأنه هذا يتوقف على إثبات أن الميت بمجرد موته يصبح عالما باللغة العربية، ولم يكن على ذلك دليل ومعتبر واضح. ولذلك هذا عزيزتي مال إلى أنه بل مع التلقين باللغة العربية أضف التلقين باللغة التي كان يفهمها الميت قبل موته، لغة باكستانية، صينية، سنسكرتية، إنجليزية، يابانية، جميع اللغات، هذا أي لغة، حتى نطمئن بأننا قد تمكننا من تفهيم الميت بما ينبغي تفهيمه. والتلقين الذي ذكره عالم الجزدي رضوان الله تعالى موجود هنا في البحار، هذا في كلام الميلزي أكثره مو كله، موجود في البحار وقسم منه ذكر من كلام المفيد رضوان الله تعالى عليه. وإذا فهيت لم نجد ولم يدعي أحد أنه وجد هذا التلقين بهذه الألفاظ في شيء من الروايات المعتبرة وغير معتبرة، ومما يجعلنا أن نعتقد بأن علماءنا السابقون طالعوا الروايات وتعملوا فيها ورتبوا هذا التلقين لعوام الشيعة حتى يستعينون بهذا الترتيب هذا على أداء المستحب المطلوب منه، وليس فإذن لا خصوصية لهذه الألفاظ. هذا أذن فهم. ثم ورد عمر في روايات تحريك الجسد الميت من منكب الأيمن، منكب الأيسر، هذا بل تحريك شديد أينما نقوله افهم يا فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان، افهم اسمع افهم. هو في بعض روايات يضع فمه الملكن فمه على عدن الميت، هذا يقول لك. وقلنا مرارا أنه أسمع جمادا وأنه لا يعز، فما معنى لهذا التحريك وهذا العمل وهو وضع الفم على أذن الميت؟ والذي ينبغي أن يقال فيها توضيح هذه النقطة، أولا أنه إنسان بعد موته لا يحس، هذا واضح. إذا واحد لا سمع قطع عضو من أعضائه يد رجل هذا محطوط هناك ويدوسون يحركون، هذا صاحب اليد لا يحس بذلك، هذا معناه لما ينفصل عن الروح الروح ينفصل لا يحس، هذا معنى دليل واضح على. وأما ما معنى لهذا التحريك، أمر بالتحريك أو أمر بوضع الفم على أذن الميت، فنقول في هذا ما بجوابين. الجواب الأول أنه التعمل في الأحكام الشرعية على سعتها وكثرتها، بل يقتضي أن الشارع المقدس اتخذ المحسوس وسيلة للانتباه والالتفات إلى غير المحسوس في الشرعية في الأحكام الشرعية. فمثلا نحن نتوجه إلى الكعبة في الصلاة، شنو على قاعد هناك؟ على هناك الكعبة قاعد، أي شنو معنى؟ وكذلك هذا بالمسجد، هذا بيت الله، شنو على يسكن به؟ على كم بيت؟ على كم الله؟ في كم بيت وكم مسجد هو ينام به والعياذ بالله؟ هذه الأمور كلها وسيلة للتوجه. وكذلك نرفع يدينا إلى الأعلى هذا للدعاء، كم على قاعد فوق وعلى ماكو جوا ماكو ولا طرف الثاني من الأرض في أمريكا على ماكو موجود وين فوق محطوط. ومقصود ها هنا هو التوجه إلى العلو المحسوس، ومن هذا العلو المحسوس نجلب انتباه المكلف إلى العلو وهو علو الله سبحانه الغير محسوس. ولذلك سئل أمير المؤمنين سلام الله لما ترفع يديك لفوق؟ قال نحن نطلب، أمرنا أن نطلب من الأعلى. هذا فهذا إذن إشارة إلى هذا المطلب. وهكذا هذا باقي هذا الأحكام. نوجه الميت في القبر إلى الكعبة، شنو على قاعد بالكعبة؟ ليش؟ لم أصلي على طرف الكعبة؟ لما لا أصلي مستقبل الكعبة؟ على قاعد بلي. وكذلك مساة المعراج، الله تعالى أخرج النبي بجسده الشريف من هذا العالم المحسوس إلى عالم الغير محسوس، فكان الكلام بين النبي وبين الله مباشرة، وهذا معنى وهذا رفوعه ارتفاعه إلى السماء، يعني إلى العلو، إلى الخروج عن المحسوس، لا أنه صعد من هذا من الشمس وعبر القمر وعبر القدر. شنو على قاعد هناك صواريخ أمريكية راحت كل مكان، مثل ما ذاك اللعين هذا الرؤوسي كانك على كواكب مالتي راحت كل مكان، ما أقول لا أستغفر الله، لا، مقصود خروجه من عالم المحسوس إلى عالم غير محسوس. بعد هذا التمهيد نعود على الميت، هذا هو هذا جماد، ولكن نحن نريد نتوجه إلى روح الميت، هذا من خلال جسد المرت الذي كان يسكنه الروح فيه، ومن خلال المحسوس نريد ننتبه إلى غير المحسوس. ولذلك بل نتوجه، هذا الشريعة ماشي هذا، والجواب قلنا جوابين، هذا الجواب الأول، والجواب الثاني هو أن تعبد كما أمرنا الله تعالى أن نتوجه إلى الكعبة في الصلاة، أمرنا أن نحرك هذا جسد الميت لا أكسل ولا أكل، إما نلتزم التعبد، وإذا أردنا تحليل علمي هذا فما ذكرناه في الأول. هذا مجمل القول إخوتي جلاء في أصله أحكام خصوصيات التلقين، هذا هناك روايات التي أشرنا إليها نقرأها في الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.